الحمد لله يستر العيوب ويغفر الذنوب ويقبل التوب ممن يتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل كتابا به تحيا القلوب وأرسل رسولا فأقام الدين وأحيا الملة ونصره الله بأصفياء القلوب. وبعد، تربينا القرآن على أدب دخول البيوت وكيف ندخل البيوت، فإن القرآن يأخذ بأيدينا إلى طريق الرشاد، إلى ما تحمى به الأعراض وتحفظ به الأنساب، فيؤدب المؤمنين به على أدب دخول البيوت. وأول أدب من هذه الأداب هو أدب الاستئذان والسلام، أدب الاستئذان والسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. والله الآيات محفوظة ومقروءة وليل نهار ترتل على الناس، ولكن من الذي يطبق؟ ومن الذي يقف؟ ومن الذي يتأدب بهذا الأدب العظيم؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا، تستأذنوا، تستأذنوا. ولعلك ربما تظن من أول وهلة أن هذا كلام لا جديد فيه، لكن سترى بعلم اليقين ثم عين اليقين أن ما نحن فيه من فساد اجتماعي هو بسبب تعطيل أداب القرآن، ومنها هذا الأدب. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم تطبق الآية تطبيقا عمليا عن أنس بن مالك قال: استأذن رسول الله على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا قويا لم يسمع النبي، حتى استأذن النبي ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف النبي فاتبعه سعد وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، إلا وهي بأذني، ولكن أردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله رضي الله عنه البيت وقدم له وقرب له زبيبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لسعد فقال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وأفطر عندكم الصائمون. النبي يستأذن ويسلم في وقت واحد. أراد أن يأتي دار سعد ابن عبادة فيستأذن ويسلم في وقت واحد كما يقول أنس، فقال السلام عليكم ورحمة الله، وصوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عنه صحابي قط، صوت معلوم للجميع لأنهم يسمعوه في كل لحظة من لحظاتهم، فيعلم أن بالباب النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد سعد ويقول وعليك السلام ورحمة الله. ابن سعد في رواية أخرى يقول ألا ترد على رسول الله؟ فيرد سعد في نفسه ويقول دعه حتى يكثر علينا من السلام، سيبه يسلم كمان ونسمع منه السلام عليكم ورحمة الله. لكن الرسول هو المؤدب الأول والأخير، فليس بعده مؤدب لهذه الإنسانية، هو المؤدب الأول والأخير، الأول من ساعة ما بعث، لأنه في أبناء مؤدبون، مؤدبون الأنبياء كلهم مؤدبون، لكن في هذه الأمة هو أول المؤمنين، أول المسلمين، وأول مؤدبين وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه. انصرف سلم ثلاثا ولم يسمع تصريحا بالدخول، ولم يسمع إذنا بالدخول، فانصرف صلى الله عليه وسلم. لكنه هكذا يترك بدون أن يحسن يعني استقباله والانتفاع منه صلوات الله وسلامه عليه، يجري سيدنا سعد ليلحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأفديك بأمي أفديك بنفسي. كل تسليمة وقعت في أذني من أول ما تكلمت وأنا سمعك، وأرد عليك ردا خفيا، لأن رد السلام فرض، ولكني أردت أن أستكثر من السلام والبركة، أسمعك تسلم علينا كثيرا. فرضي النبي بصنيع سعد وصار ذلك سنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرضى إذا هو موافق، إذا هذه سنة، هذه لا مانع. إذا سمعت أحد الضيفات الصالحين يسلم عليه وأردت أن تزيد لا حرج، وترد خفيا حتى تسمع الثلاث مرات ثم بعد ذلك تعلنه أنك تسمع، لا مانع، لا مانع من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يرضى ويعود إلى دار سعد، قدم له زبيبا أكل ثم دعا له وهنيئا لسعد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه هو من لا يعرف كيف يكون الإذن وكيف يكون استقبال البيت، رجل يستأذن عليه صلى الله عليه وسلم، فوقف مستقبلا الباب أي باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي هكذا عنك أو هكذا، إنما الاستئذان من النظر، إنما الاستئذان من النظر، هكذا عنك أو هكذا، خذ يمين الباب أو يساره، لا تقف مستقبلا الباب حتى لا تقع عينك على ما يكرهه أهل الدار أو تكرهه أنت إن كنت من أهل الفطرة السوية. حتى ذهب النبي بعيدا فيما رواه الشيخان وأهدر عين الناظر في دار قوم في غير إذنهم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة وغيره لو أن امرأة اطلع في بيت رجل بغير إذنه أو في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه ما عليهم من جناح، ففقأوا عينه ما عليهم من جناح، أي تلصص عليهم ونظر إليهم بغير إذن ونظر في دارهم بغير علم فاكتشفوا ذلك فشعروا به ففقأوا عينه حذفوه بحصى رموه بحصى ففقأوا عينه أو حتى عينيه ما عليهم من جناح أي لا دية ولا قصاص لا دية ولا قصاص لأن لما يرميه الرامي يرميه عن عمد فهذا جرح عن عمد ولكم في القصاص حياة ففيها قصاص أن تفقأ عينه إنما هذا لا لا قصاص ولا دية صارت عينه هدرا لماذا؟ لأنه نظر في دار قوم بغير إذنهم نظر فيهم أو في دارهم بغير إذنهم أدب عظيم سترى بعد ذلك ما يترتب عليه عندما تعطل هذه الأداب الفساد الاجتماعي يسود كل الناس وحدك ولا حرج أدب الاستئذان فلا ينظر في دار قوم ولا يتلصص وكان النبي فعلا يحك رأسه بمدر مدر يعني قشت قشت يحك رأسه بمدر في داره وينظر رجل من جحر في باب النبي يعني خر أو خر في باب النبي صلى الله عليه وسلم الجحر سواء في الجدار أو في الأرض يعني الفتحة ينظر من جحر في باب النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيرى فيقول لو أعلم أنك تنظر إليه لضربت به في عينك في هذا المدر الشيء اللي هو بجد تنقشد به صلى الله عليه وسلم أو يحك رأسه به لضرب به في عينه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من النظر من النظر إنما جعل الاستئذان من النظر ومع الاستئذان السلام ومع الاستئذان السلام حتى يصدر حظ كبير في سبب نزول هذه الآية التي قرأناها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي في الحال التي لا أحب أن يراني عليه لا والد ولا ولد لا والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل علي رجال من أهلي يدخل علي رجال من أهلي أي بدون إذن فنزلت الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وحتى بيتك لا بد من إذن فيه هكذا كان السلف الصالح لا بد من إعلام لا بد من إخبار وانظر إلى هذا الإذن من بعيد من بعيد وهو أخرجه أو رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فأناخ بخارجها أمر الصحابة قدم من صفر قدم نهارا فأناخ بخارج المدينة حطوا يا جماعة هنا الرحال ما شردكم انتظروا ثم قال لهم انتظروا حتى ندخل عشاء يعني في وقت الايه العشاء او عشاء في الليل يصح هذا وهذا انتظروا حتى ندخل عشاء او عشاء انتظروا يا جماعة ليه يا رسول الله قال حتى تنتشط الشعفة حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة الله أكبر انظر إلى هذا الأدب جاءوا من سفر كان ممكن يدخلوا لكن لا انتظروا أهل المدينة النسوة الأزواج كل عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه غادموا من السفر وأناخوا خارج المدينة كل علم كده لكن الدخول على البيوت والهجوم على البيوت له ترتيبات فإذا بهذا الترتيب النبوي الذي لا ينطق عن الهوى حتى تستأنسوا فقد استأنس نساء المدينة استأنسه بانه دول ورثه بالضبط. تستأذنه في اذن بس ايه يعني ان شئت فسميه اذن صامت. ها اعملوا حسابكم احنا خلاص وصلنا. ليه يا رسول الله؟ قال حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الشعثة كانوا نساء الأنصار ونساء المهاجرين ونساء الصدر الأول، مش زي نساء اليوم عندهم كماليات وعندهم ترفيهات كل حاجتهم بيعملوها بإيديهم. ها أرادت أن تشرب تحمل الماء بالقربة، أرادت أن تخبز تطحن الشعير، كل أعمالهم فيها مشقة وفيها جهد. فزوجها غايب في سفر مع رسول الله، فما بتهتمش بالشكل ولا تنظر نفسها ولا تسرح شعرها، حتى تنتشط الشعفة اللي شعرها كده منكوش، تغسل وتروق نفسها وتستحد المغيبة. المرأة اللي زوجها بقاله كتير عنها قد تكون مهملة في الشعر الداخلي فلم تزله من الاستحداد. الاستحداد يعني حلق العانة أو نتفها. تستحد المغيبة إن زوجها غايب فمش مهتمية بالأمور الداخلية عندها، فتبتدي تجهز نفسها لزوجها. إن كان عندها عانة تنتفها تحلقها تتهيأ، لأن زوجها طالب. الله أكبر، إنه أدب الإسلام رغم أنهم سيدخلون بيوتهم ولا يدخلون على أجنبيات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تقع عين المسلم على ما أحل الله سبحانه وتعالى وأحب، وتقع عين المسلمة على ما أحل الله وأحب، ولا يكون العكس أبدا سواء من الأهل أو من غير الأهل. ومع الاستئذان هذا قلنا السلام. تدبر هذا السلام الذي يقول عنه رب العالمين في سورة النور، سورة الآداب القرآنية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا دخلتم بيوتا مطلقة هكذا، بيوتا سواء بيتك أو بيت غيرك، فسلموا على أنفسكم. هل رأيت تطبيقا عمليا إن الصحابة من دول أو الرسول كان يدخل بيتهم السلام علي ورحمة الله وبركاته، ولا يقول السلام عليكم؟ يقول السلام عليكم. ولكن القرآن لم يقل سلموا على إخوتكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إخوتكم أو إخوانكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وإنما قال سلموا على أنفسكم. كأنك عندما تسلم على من تدخل عليه كأنك سلمت على نفسك، لأن نفسك هي نفسك، والنفسان شيء واحد. إنما المؤمنون، ترى المؤمنين كمثل الجسد، فلما بتسلم عليه كأنك سلمت على نفسك. انظر، والله الذي لا إله إلا هو، لو تدبر الناس هذا المقطع من هذه الآية، مش كل الآية، فسلموا على أنفسكم، كأنك لما تقول السلام عليكم تسلم على نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه السلام عليكم يا أهل الدار من الله، السلام عليكم من الملائكة، السلام عليكم مني، دخلت داركم فأنتم مني سالمون، سالمون من شرك، سالمون من لساني، سالمون من عيني، سالمون من ظني، سالمون من كل شيء. ليه؟ لأنك تسلم على نفسك، أخوك المسلم هو نفسك، فلما تقول السلام عليكم كأنك تسلم. لكن لا تفقه والله ما معنى السلام عليكم. السلام عليكم من الله، السلام عليكم من ملائكة الله، السلام عليكم مني، فلا شر مني، لا أفشي لكم سرا ولا أهتك لكم سترا ولا أهتك لكم عرضا، سلام عليكم، فسلموا على أنفسكم. تحية من عند الله مباركة طيبة. أدب الاستئذان والسلام ما لهش معنى ولا له وجود عند الناس. يدخل الضعف ها وما عند تسليم، حتى لو قال السلام لا يفقه معنى كلمة السلام عليكم. أنتم سالمون من شري، سالمون من عيني، سالمون من أذني، سالمون من ظني، فلا أظن بأهلكم الشر، عيني لا ترى منكم القبيح، وإن وقعت فجأة على قبيح فهو عندي مستور، لأن قلت لكم السلام عليكم. فلا أمشي لكم سرا ولا أهلك لكم سرا ولا أفضح لكم عرضا، السلام عليكم بكل هذه المعاني، لأن القرآن قال فسلموا على أنفسكم، من نفسك أنت وأبوك المسلم نفس واحدة فقط. قال سلموا على أنفسكم، ولم يقل سلموا على إخوتكم ولا سلموا على إخوانكم. فتسليمك هو تسليم على نفسك، فإن رضيت لنفسك هذا السوء وتلك الدناءة فأنت والعياذ بالله لابد أن تراجع إيمانك، فأنت على خطر عظيم وعلى نفاق والعياذ بالله. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يبقى أول أدب أدب الاستئذان والسلام. ليه؟ حتى لا تقع العين على قبيح، سواء كان من محارمك أو غير محارمك، سواء كان من المحارم أو غير المحارم. إن مسعود يدخل على امرأته كل ما يكون قادم من الخارج يتنحنح يتنخم يدفن يعمل أي حركة، يضرب في الأرض بنعله أي شيء، لتشعر امرأة أنه قادم فتتهيأ له، حفظا على إحساسها وحفظا لخاطرها واستدامة المعروف بينهما. فإن تأثم بهذا في بيته وصار عنده عادة وصار له سجية، إذن هو مع بيوت المسلمين أشد أدبا وأشد احتراما وصيانة. ثاني أدب من هذه الأدب رضا صاحب الدار بالدار، أدب دخول البيوت. ربنا الإسلام على أدب دخول البيوت. ثاني أدب هو أن يرضى صاحب الدار بمن يدخل داره، لا بد من هذا. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن، أي نساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هكذا بهذا النظام المحكم كلام رب العالمين يفسره لنا بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في هذا البيان الختامي، هذا البيان الختامي لرسولنا صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة المعدودة، وهو يلملم أوراقه لينتقل لجوار ربه، وقد أتم الله عليه النعمة وأقام به الحجة وأقام به الملة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله ويخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون. ليس معناه أن فراش فراش النوم، لا، فراش فراش بيتك، فراش البيت فراش النوم أو فراش الجلوس أو حتى عتبة الباب. لا يطيعن فروشكم ما تجلس عليه الفرش ما يجلس عليه أو ينام العبد عليه، سواء السرير أو الكنبة أو أي شيء، هو يكن تفهم لا يطيعن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني بس تحفظ لك على السرير، أما ما عدا ذلك فهو مبوح. لا يطيعن فروشكم أي ما يفرش في بيوتكم أحدا تكرهونه. قال النووي رحمه الله هذا عام في حق كل إنسان سواء كان أجنبيا أو غير أجنبي، يعني لا يدخل بيت الرجل احد من اجانب او من اقارب المرأة او حتى من اقارب الرجل ما عدا مثلا ابوه، حتى من اقارب الرجل لا يدخل بيته الا باذن من الزوج ورضا بهذا الدخول، والا فممنوع بتا حتى ايا كان الداخل، لو كان من محارمها، لو كان ابوها، لو كان اخوها، ايا كان الداخل، طالما لا يرضى الزوج بدخوله فلا يدخل، فلا يدخل حتى ان كان من المحارم ولا خطر في وجوده عند ابنته او عند اخته او عند امه، لنفرض انه ابن الزوج من رجل اخر يكون داخل على امه، ولكن اذا لم يرضى الزوج بالدخول فلا يدخل ابدا. فمن اداب الدخول ان يرضى الزوج بمن يدخل، يرضى صاحب الدار بمن يدخل داره، وان لا يطين فروشكم احدا تكرمونه. واما الادب الثالث بعد الدخول في خلوه، فضوابط الخلوه حدث ولا حرج من تضييع بكل معاني الاسلام واداب الاسلام في هذا الباب والعياذ بالله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكل معصيه هي من خطوات الشيطان، فتبقى واحده اصغر من الثانيه والمعصيه اللي وراها اكبر حتى تاتي على اخر خطوه. ما فيش الشيطان عنده اخر خطوه، قد تكون اخر خطوه يعملها العبد لكن لسه في خطوات، لكن القران والسنه يمنعان انك تخطو اول خطوه، اول خطوه. فمن الخطوات الاولى في تدمير البيوت الخلوه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختل رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، الا كان الشيطان ثالثهما. ده شيء، ده مقرن، ده بيحفظ القران. اختل بامراه ثالثهم الشيطان، والملائكه برضه موجوده، الملائكه موجوده، لان هتيجي حديث: ما اجتمع قوم يقرأوا كتاب الله تحفهم الملائكة، لله ملائكة سياحة في الأرض يتبعون مجالس الذكر، المكان ده فيه ذكر، فيه قرآن، يجتمع الملائكة، بس الملائكة بريئة من المجلس ده. هما يجتمعوا، إنما بريئة من هيئة المجلس، إنما يحضر الشيطان والملائكة موجودة، لكن الملائكة قد يكون لها شغل بإن تفكر الإنسان شوية. أهم أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، ولكن الشيطان موجود وبيعمل شغل. هتطبق إيه فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان الشيطان ثالثهما، ما اختل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ده فرق سن، هو الشيطان ثالثهما، ويلزم شيطان عجوز مفيش مانع، لو هنجيب له شيطان عجوز تجيب له شيطان عجوز، ده دور من دور بنات الشيطان ثالثهما. هو الولد شاب والبرق من دور امه او جدته الشيطان ثالثهما، وان كان الولد اغر نجيب شيطان كبير عجوز للمراه العجوز او هكذا. حديث النبي واضح، ضوح الشمس، ما اختل رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. لازم يجي الشيطان. طب جه الشيطان يعمل ايه؟ اول شيء يفكر فيه ان يحصل اعظم المفسده فيه، لان الشيطان ضد القواعد الاصوليه في الشرع. القواعد الاصوليه عندنا نحن نحصل اعظم المنفعتين وندفع اشد المفسدتين. لا، هو يقول لك لا، انا حصل اعظم المفسده، اضيع الاثنين في وقت واحد. عرف يضيع الاثنين يضيع، ان ما عرفش يضيع واحد فيهم اللي يقدر يضيعه. اسمع، قال تعالى لبيان ذلك، يعني قال تعالى: وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. تخيل معي تطبيقا لهذا الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. بين الخلوة في القصر مليان خدم وناس وفراس، قصر العزيز، قصر الفرعون في مكة، كله بيجري، لكن لا، لابد من خلوة. تعمل ايه الخلوة؟ غلقت الأبواب، هذه أول خطوة، غلق الأبواب. طب تاني خطوة المراودة، هيت لك، هئت لك، تهيأت لك، تعال إلي بالأحضان مستعدة إلى آخره. الله، كل ده مين؟ الشيطان. طب هل له شغل مع يوسف؟ لا، هو الحب يعرف يفسد للثاني يفسد، لكن عارف ان المكان او المخرج اللي يقدر يدخل منه مراجع عديد، هذا معصوم صلوات الله وسلامه عليه، مش قادر يعمل جهاد، يعمل ايه مع المرء؟ هيك لك. قال معاذ الله، كلام مسدود، كلام لا يمكن يكون. وبعكس ما بنى الشيطان، هدم يوسف عليه السلام. الشيطان بيبني كده، اول حاجه غلق الابواب، غلقت الابواب، هو ما يعرف صلوات الله وسلامه عليه الابواب بتغلق ليه؟ الناس حره في قصرها، يغلقوا الابواب يفتحوا الابواب، ده هو عمل لا يملك شيء في القصر، لكن ما يعرف ان في تدبير. غلق الخطوه الاولى، لكن شغل من الشيطان، غلقت الابواب. ثم الخطوه الثانيه، هيت لك، يهدم يوسف عليه السلام. اخر خطوه ايه؟ هيت لك، معانا الله، ممنوع، يحتمي بالله عز وجل. الخطوه الثانيه، الابواب اللي اتغلقت لازم تتفتح عشان نكسر الخلوه. ما هي الخلوه اتعملت، لازم نهدها تاني. كيف تهدي الخلوه؟ كما بنيت تهدم بعكس ما بنيت. بنيت الخلوه بتغليق الابواب، نهدم الخلوه بفتح الابواب. وعلشان كده جاء القران فقال واستبق الباب، واستبق الباب، هي تغلق او تامر بالتغليق، وهو يكسر الخلوه فاستبق الباب، وقدت قميصه لتبقي على الخلوه وتبقي على بناء الشيطان. اذا خطوات، خطوه بعد خطوه، فلو وضعت رجلك على الاولى قادتك الى الثانيه، واعتعلم ان معك شيطان اذكى منك وافضل منك وذو خبره طويله وسنين وتجارب مع اصناف البشر وحالات الناس، والعالم عنده له طريقه الغوايه، وطالب العلم له طريقه الغوايه، والعم الاغر له طريقه الغوايه، وكل واحد عند الشيطان طريقه وبرنامج كيف يقوده الى الايه؟ الهاويه. فالخلوه خطوات، ضع يدك على اول طريق فتقهقر، قل معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. دي خلوه الاجانب مع بعضها، ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان، فايا كان الرجل وايا كانت المراه، في موقع العمل، في موقع العمل، ثلاث رجال او ثلاث حريم مثلا، يعني غيب منهم اثنين من دول وغيب منهم اثنين، او اثنين طلعوا خط ست واثنين طلعوا خط ست، بقي الرجل والايه؟ موقع العمل، سيب المكتب واخرج، لم دفاترك ولم اوراقك وروح رزع في حته ثانيه لوحدك، وسيب المكان عشان ما يبقاش الشيطان سالس كما. استدعي موظفا اخر حتى يكون في جنب من الرجال والنساء، استدعي موظفة أخرى حتى يكون جنب من الرجال والنساء، إنما أختي لأن 20 سنة وزملاء لأن مش عارف إيه، كل هذا دي خطوات عمال يترقى بيك فيها حتى ينسلخ بك، يسلخك من إيمانك، إن لم تحدث الفاحشة الكبرى، لأن الناس في غفلة، طالما حدثت الفاحشة الكبرى خلاص راجل كويس، لا، اعرف يا حبيبي ان كلما اتبعت الخطوه نكتت في قلبك نكته سوداء، نكته سوداء، ها كل خطوه، حتى لو ما وصلتش للخط الاخير الخط الاحمر، دي نكت سوداء، يذهب الايمان، يذهب الايمان، بريق الايمان وجمال الايمان يذهب، ويبقى في القلب اثره، بقى يبقى اثره في القلب، يغلف بالراس مع كل خطوه من خطوات الشيطان. دي بالنسبه للاجانب. طيب مع المحارم، مع الاقارب، لا عفوا، مع الاقارب الاول، دي الاجانب بقى، الاجانب الرسول عليه السلام يقول في كلام عام يشمل هؤلاء وهؤلاء، يقول الاقارب والاجانب، اياكم اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحموى، افرايت الحموى؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمل الموت، لا إله إلا الله. إياكم تحليل والدخول على النساء كده مطلقة، امرأة أجنبية أو قريبة ربطت بها علاقة قرار، بنت العم بنت الخال بنت العمة بنت الخالة إلى آخره، تربطك بها قرار، ليست من المحارم، ليست من المحارم. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمر؟ إيه رأيك في الحمر؟ قال الحمر الموت. الحمر قال ليس غيره من أهل اللغة وأهل الحديث، أقارب الزوج، ابن العم وابن الخال وابن الأب إلى آخره، ما عدا الأب. وبعض أهل العلم دخل فيهم كمان الأب، بعض أهل العلم دخل الأب كمان في الحمر. الحمر الموت. ليه الحمر الموت؟ وما معنى الحمر الموت؟ يعني هو الخطر كله، هو الموت كله، هو الصعب. تجد كشف كذا بتاع كهرباء مثلا في الشارع، كاتب لك عليه كده، كاتب لك واحد دماغه متكسر والدماغ طالع منه والعظم اتفسخ، ولا خطر الموت. اهو ده هو الكبل بتاع الكهرباء الحمل، هو الخراب والدمار الحمل. ليه؟ لانه لا يظن به السوء، لانه يدخل ويخرج بدون ضوابط، لانه يدخل ويخرج برخص، برخص ابن عمها قريبها. واسمع الى هذه الصورة التي يذكرها الشوكاني في التفسير سببا لنزول هذه الآية العظيمة في سورة الأحزاب: وما كان لكم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن عباس: جاء رجل، جاء رجل فكلم بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم معه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقومن، لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، إياك شوفك وقف معها تالي. قال: يا رسول الله هي ابنة عمي، هي ابنة عمي، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت ذلك، قد عرفت ذلك، وليس أحد أغير من الله عز وجل، وليس أحد أغير مني صلوات الله وسلامه عليه. فانصرف الرجل وهو يكلم نفسه ويقول: يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها بعده أو من بعده، أو من بعده. فنزل في الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، في إحساسه، في شعوره، في بيته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا الذي ولدي لا تؤذوه ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ليه؟ إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا الرجل لما قرأ أو لما قام معه يقول: والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال عرفت ذلك، أي أنا عرفت هي لا تكون ولا تكون لها كلام منكر، قال عرفت ذلك، ولكن أنا أقول لك هذا لأن الله لا أحد أغير من الله، وكذلك أنا رسول فلا أحد أغير مني. يا ابنة عمي لا تقوم هذا المقام أبدا بعد هذا اليوم. الرجل الصحيح مثل آلاف رجال اليوم، فأنا أي رجال وليمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعيد يوما أو الله أتزوجها من بعيد صلى الله عليه وسلم. فتنزل الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فعلى رجل أعتق رقبة وحمل على عشرة أذرع
في سبيل الله، وحج ماشيا من كلمته التي قال اي توبه من هذه الكلمه. عملتم حاجه؟ ها؟ اعتق رقبه لله، رقبه مبينه، حمل على عشره اجعره، عشره جبال، حملها سيوفها ومتاعها وغذاءها وغذاء المقاتلين، عشره اجعره. لأنه جهد عشر طيارات مثلا، حمل على عشرة أجعار في سبيل الله، وحج ماشيا توبة من هذه الكلمة التي قالها. إذن إياكم والدخول على النساء سواء كانوا أجنبيات أو قريبات، ما في عهد تهديد عمي ولا انتخابات ولا أي شيء من هذا الأبد، إياكم والدخول. يأكل الدخول عليه يعني إياكم والخلوة، لا تخلو بها، لا تخلو بها. تعرف الجنس؟ لابد من جنس الزوج في الدخول. طب هل أنت الزوج ميت؟ هل أنت الزوج ميت موحى؟ ما عنده ميت، ما عنده ميت، ويصرح لإخوته أو أهله بأن يدخلوا بيته في أي وقت إن شاء الله؟ لا يجوز على المرأة أبدا، لا يجوز للمرأة أبدا أن تسمع كلامه بل تكذب كلامه، إلا إذا دخل الأخ ومعه ما يؤمن المكان. جماعة أخوك جاي زوجته أولاده، ماشي، أخوك جاي أباه وأمه، ماشي، أخوك جاي إخوانه الثلاثة الصبيان، إنما أخوه هو اللي جاي بإخوانه، يقول له وقت ما تدخل خطف الخط، ما خطفش، البنت هتحشني عنك، هتحشني يا بنتي بيك، أنت أخويا أنت العرب، ده ولا هي ولا عين، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد، ويرفع الثنية في أهله، ليه؟ إذا رسوله قال إياكم والدخول، أي الإنفراد بالنساء، إياكم والدخول، فقالوا لي أرأيت الحمو؟ قال الحمو النور، مين الحمو؟ قال الزوج، رحيم بيت، ابن أخوك، رحيم بيت، ابن عمان، رحيم بيت، ابن خالد، وهتحشت عنه لا، أهو هو ده الزوج، دخول وخروج بدون ظاهر، بدون ظاهر، وهذه الصورة التي ذكرتها لحضراتكم، لما الرسول ابن عمتي، ابن عمي أحد نسائه وينهاه عن ذلك ويقول أنه لا أحد أغير من الله ولا أحد أغير مني إياك الحراك بعد هذا المقام أبدا. والصحابي نفسه يتحدث بشيء ثم لما تنزل الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إلا به يعمل أعمال كثيرة عند أن يغفر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة التي قالها لما أجل لئن لأتزوجها من بعده، أتزوجها من بعده وترجعي، فمنع الله سبحانه وتعالى ذلك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
دخل الطعام في المعاصي وزين الناس في الناس، يا خبر
لو قدرت تخلي الناس تعدوا عارف الزر يخلوا يعملوا عارف يدوان الراس يعملوا عارف يدوان الطعام قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبعوا هذا قول معروف صدقة وتعالوا خير تتبعوها ايه؟ الأذى وراح البدن لا إذا الشيطان إذا خلى الناس تعمل معاصي عن طول سر معاصي معاصي على طول ما قدرت خلوهم يعملوا معاصي ويزودوها بالطعام أو يعملوا طعام يخافوا على أن يعملوا معاصي خافوا على الصالحين وآثر السيئين هل الصحابة أو كتب يعني كتب اسمهم إنه كان يتزوج الفلانية مع رسول الله والرسول كما يعلمهم إن زور والسلام الأمر له في الإسلام والكتاب فكتب وزوجته أيضا تنتهي من الحاجة لما سمع من الرسول بنبي الخزنة كانوا أسمع ما يقولوا وأقصر ما يقولوا بعلومهم وعلوم إخوانهم فيتنصحوا كانوا أسمع ناس يسمعوا الكلام فيفهمون ويحاولوا يطبقوه لا سمع لا لا يخلون رجل درعا كده عفوا لا يخلون رجل درعا قال الصفة عن درعا إن مع الحرام قال يا رسول الله قال يا عمر صفة تجد أنا تجد من الغد وراد راح تجد
ومفيش محرم قال اذهب فحج مع الله يعني سيب الايه؟ سيب الغد سيب ليه؟ حتى لا تقع امرأته في محزون حتى لا تخلو امرأته بأجنبي أو يخلو أجنبي بامرأته ده بتحب يا عم ده الناس قلبها أبيض والهدوم بيضة لا يا حبيبي ده ممكن الزنا يكون في جوف كعب ممكن يكون عند الحجر الأسود والشيطان لا يستحي لا من بيوت البشر ولا من بيوت الأنبياء يهدم ما استطاع هدمه يهدمه ما استطاع هدمه فما تقولش ده طاعة ده حج لا اذهب تحج مع امرأتك سيب الغد سيب الغدوة اسمع من بلاوي الزمان من بلاوي الزمان رجل عندنا هنا من مصر وقلت المروءة عند كثير من رجالنا والله قلت المروءة وماتت النخوة عند الكثير إلا ما رحم الله سبحانه يذهب ليعتمد كل سنة بيعتمد يتجوز اثنين يتجوز ولا يعرف ان هناك نية ان تعتمر احدى نسائه لا القديمة ولا الجديد ما عارف اليمين مش فيهم نوية تعتمر القديمة ظنت ان يكون راجل الى جيدة العمر
ظنت ان يكون فيها مع العمر
طبعا الواحد الذي يسافر في معه بيته انزل في البرج الفلاني في البيت الفلاني سكن في مدينة كذا سكن في مكة كذا
لكن الناس مش عارف الغرفة والثلاثة كله بس هو فيها إلا إذا كان يعني حاجة راضية أو مش شايف بشرطه خارج من الحرم ورايح السكن وإذا به يبالغ للخليفة في الغرفة
جاي من إيه؟
جاي من العمرة عمرة لو كان مش شيطان في خطوات الشيطان بتعمل في العمرة وبتنظف عليك آية ايه الغرفة ومعالج الكبيرة والنجاية وعقل ومن منتهى البساطة كما كان الذي يعني يحكي الذي حدثني من الذين سمعنا نعرف هذا الرجل يقول وبروح رياضي يقول تصور انا لقيت ام لك في الدنيا ولم تحكي لي كده قالت يا اعمل الغرفة وفضيحتها رجل لا يعرف ان امرأته ستسافر وكيف تسافر ومع من تسافر ومتى تكون في بيته ومتى تكون خارج بيته ومتى تكون خارج دولته وفجأة أيديها بالكتب وبتدور عليه عشان تكون معاه الجديدة ولا جاي يعمل العمر أولا وطبعا الزكاة أمرح الزكاة إيه مش نزل نفسه كله نزل زكاة الآخر تطمن وعرف إن أول رجالة مش معاه في البيت إن لله وإن إليه راجعون.
هل أُكِب المسلمون بشيء من الأدب القرآني؟ لا والله، بعيدين كل بعد.
وكلما تحتك بذكر الأمر، والله إنه كما لا أذكر شيئا من هذا أبدا، لأن بشيء قدر والشيء يشيب والتربة في جميع المسلمين، لا كما لا أذكر شيئا، ولكن أنا أقول هذا من باب كيف تدمرت الحال، تدمرت الحال هذا المستوى، لا تعرف ذنب خلق العمر ولا عندها صفر ولا عندها تلك تبريح لك، لأن خرج من دولة إلى دولة من الجزء مفاجئ فيها مفاجئ فيها شوف ورحت العمر لبس الطاعة في المعصية، هكذا تكون خطوات الشيطان. الخلوة مضاربتها يا إخواني حتى بعد الحال، مع الحال في مصيبة والله مصيبة مع الحال إذا على المرأة المسلمة أن تتأدب بأدب المحامي، وكل المؤمنات يغضبن من قصائدهن ويحفظن قرونهن ولا يبدين زينتهن إلا ظهر منهن، وليضربن بالضرب بالشد والإحكام، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحات الصدور لتلك المرأة المسلمة يعني على الله سبحانه على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن في البعض في الزوج في كل الدين الظاهرة والباطنة كل الدين. وعلشان كده تكون الزينة بتاع البعض جنب الزينة الصغرى والكبرى، أي زينة ذكر في الأول إلا لبعولتهن أو آبائهن، قبل أن تفكر مش يشوف كل شيء يشوف زوج يشوف، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طبعا خلوا مع الحال عشان حاجه بقى هنعمل ايه بقى مع الحاله بقى ممنوع؟ لا طبعا مش ضد الممنوع، لكن لازم الضوابط، لازم الضوابط مع المحارم، اختك امك عمتك خالتك محارمك، لابد الضوابط. هذه الضوابط مذكوره في هذه الايه، لان دي اول خطوه في داء الزينه، فتيجي الايه تقول لك لا مش اي زينه مش اي حاجه مش اي مكان، لا يمكن الزينة أي زينة. قال أهل العلماء كلام الزينة التي فيها كلام كثير أحسن ما قيل في هذا الأمر، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزينة وفي أشياء، إن الآية إما أن تحمل على ظاهرها أو تحمل على تقدير محسوب، إيه هو؟ ولا يبدين زينتهن، يعني ظاهر الآية زينتهن، أو ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة، تقدير محسوب يعني تقييم المواضع. وقال الآية في الصدر الأول الناس اللي خطبوا الآية كانوا عارفين مواضع الزينة، إن ما يصحش يظهر غيرها، فمواضع الزينة في الصدر الأول كانوا يلبسوا الأزاوية فيبقى المعصم، ويلبسوا الخلاقين بحث فوق الكعب وأسفل الكعب معروف عند الكركات مثلا، ويلبسوا القرط القرط الحلق، ويلبسوا الشيء اللي حول العنق، هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة أن تصيرها لمصرفها لمصرفها في الآية، يعني ابن سلوك البالغ يشوف في قومه ايه يرى في موقعه يرى التساوي او موضع التساوي البحري، يرى عند الكعب بتاعها عند مكان الفرشاه يرى فرد فقط مكان العنق مثلا، انما تخرج عليه بقميص شداد حمام كل العضو بايت نص الظهر بايت نص الصبر بايت، ها لا تمام لا يجوز ابدا، خطوة من خطوات الشيطان، خطوة من خطوات الشيطان. انت افترضت. جاءت الثالثة والثالثة والرابعة والخامسة حتى تقع الله من الذكور. اخطب كذلك كذلك ما يبقى الا الله للدين بس. انما نص الصبر الفقر نص الظهر هذه العظم كل ده بقى بحث العلم او كل ده من ذلك. ولكنه مكتب هذا ان حتى مع المحل لا يجوز صنفا من اهل النار لم اقرا وذكر الصنف الثالث ومضارع البلد نساء كافيات عاريه كافيات عاريه قتلت في الكون وتعرضت للوظيفه في الكون. الدور اكاد لكنها تعرضت للوظيفه في الدور. الدور لا عمل شيء لو خلعته كان رحمه. ليه؟ لانه البين الهضاب والسلاح والمرافضات والاوديه والواطن والعالم والنحيف والغريب كل شيء بديت عنه فيها في نفسه. هذا مع الحد لا يجوز ان تجده امام ابنائها وامام اعمامها والاخوالها ولكل محارمها. هذه الخلوه ان كانت موجوده تمام مصحح او طويله مع المحارم الا ان لا بد لها من طوارئ وهو زينه المراه وزينه المراه مع محارمها. اسمع الى ان الجميل اثر به النبي صلى الله عليه وسلم الصبر الاول. النبي كان تاتيه هدايا من ضمن الهدايا ثوب اسمه قصيده او قصيده نوع من الثياب بالنسبه الى اهل مصر او غير ذلك. الثوب جاء به الرب لا وقع عليه اهداف السبب زيد الحب بالحب اعطاه ايه هذه القبطيه او القبطيه سيدنا اسامه بن زيد اعطاه ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه لزوجته. ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغنا فعلت بالقبطيه او القبطيه؟ قال كتبتها امراتي. قال مرها فلتتخذ تحتها بلالك فاني اخاف ان تظهر عظامها او تحدث عظامها. لا اله الا الله لا اله الا الله. انتهى الدور جدا وقت يكون حديث متراجل فاعطاه الزوج. قال له اه يا زوج قال له زوج غريب او عقولها. قال لا لا تلك تحتي حاجه بلا علشان الزوج ده دايما ومن رزقك ورزقك هيلزق في ايه؟ في جسمها فيبين عظامها وقصتها فين؟ كتابها فين؟ صدرها فين؟ هيلزق فخلاها تلك تحت خلاله وزوج تلفش وما بينش ابعاد هذه الايه؟ الزوجه. انا لله وانا اليه راجعون. عايز زوجته من اخته زوجته زوجته والمدام ادرس لو تنظر للشارع لا احد يستطيع ان يحدد ابعادها وحجمها ونحافظها ولا كمالها. ده الاخوان خلوة يأكل وجهون عن النساء لا يأكل وجه الرجل في المرأة مع أجنبية مع قريبة ممنوع ممنوع مع المحل لا بد من ضوابط لا بد من ضوابط. وأزيد الأمر يعني تحريما وتحريما حتى يا إخواني مع المحارم كلما كان السن قريب فكليش بكلم كل ما كان السن قريب يعني انت اكيد مثلا قد تكون سنه 28 واخوك 30 30 وعمرك بمحاريمك ومع ذلك لا يقبل كل سن الاخر حتى مع المحارم لابد يكون في ضوابط لابد يكون في ضوابط والواقع فيه مر لا أستطيع أن أصرف. لماذا؟ لقرب السن وارتفاع الناس قلة الدين قلة الحياة من الله عدم النظر في العواقب تحبس ما لا تحمل ركبا. الله نسأل أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا. ربنا استر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اجعل معنا ربنا هذا مرحوم وتفرقنا من بعده معصوم ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم شهيدا ورد ظاهرا وحقيدا وعزم عن الغد ووفق الحق ولا تهويا. ربنا تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. اللهم بلغنا الايام المباركه في ذي الحجه وغيره، وبلغنا حج بيتك يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا. اشف ربنا رمضان، اللهم اشف رمضان، اللهم اشف رمضان، اللهم اشف رمضان. امين امين. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. واقم الصلاه.